أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 28 من مسائل فصل في المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3764، والتي كان فيها ثلاث بحوث: الأول الزنا الطارئ على التزويج والدخول، هل يقتضي حرمة المزني بها على الزاني؟ وقلنا لا. الثاني الزنا الطارئ على العقد وقبل الدخول، هل يقتضي حرمة المزني بها على الزاني؟ تقدم أيضا أنه لا يقتضي التحريم. والبحث الثالث كان في الزنا الذي يكون قبل العقد، فهل يحرم تزويج من زنى بها قبل العقد على الزاني؟ تقدم أيضا أنه لا يقتضي التحريم إلا فيما إذا كان بالعمة أو الخالة فيقتضي تحريم بنتهما على الزاني. بقي الكلام كله وألحق أيضا فيه الوطء بالشبهة، وأن الوطء بالشبهة كالزنا يوجب التحريم على الزاني. بقى شيء وهو بالنسبة هذا كله في تحريم المزني بها أو بنتها على الزاني، تحريم أمها أو بنتها على الزاني. بقي شيء وهو أنه بعض الأحيان يكون الزنا مقتضي لتحريم المزني بها على شخص آخر غير الزاني، كالزنا زنا الأب بزوجة ابنه، هل يقتضي التحريم على هل يقتضي تحريم هذه المزني بها على شخص آخر تزوج بامرأة؟ أما بالنسبة إلى تحريم نفس المزني بها على شخص آخر كزنا الأب بامرأة في حرمتها على ابنه أو بالعكس، زنا الأب بامرأة هل يوجب حرمتها على ابنه؟ زنا الابن بامرأة هل يوجب حرمتها على أبيه؟ هذا لم يتعرض له الماتن، لأنه في هذه المسألة تعرض إلى هذا أن الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، أي واحد، وإذا كان قبل الوطء أيضا، أي اثنين. فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، إذا زنى الأب بامرأة الابن لا تحرم على الابن، إذا زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على الأب. هذا تعرض له. أكو شيء آخر، هذا لو زنى الأب بامرأة الابن يعني بعد أن تزوج بها الابن دخل بها أو لم يدخل بها لا فرق في ذلك. أكو شيء مسألة أخرى وهو أن الأب زنى بامرأتين خلية، فهل أن زنى الأب بهذه الامرأة الخلية يوجب حرمتها على ابنه أو على أبيه أو لا يوجب حرمتها على ابنه وعلى أبيه؟ لم يتعرض الماتن إلى الحرمة أو عدم الحرمة. قال أنه من زنى بامرأة قبل العقد لا يقتضي تحريمها إلا فيما إذا زنى بالعمة أو الخالة فإنه يقتضي تحريم بنتها. أما لو زنى الأب بامرأة الإب، العفو، لو زنى الأب بامرأتين فهل أن هذه الامرأة تحرم على الإب أو لا تحرم على الإب، تحرم على أبيه أو لا تحرم على أبيه؟ لم يذكر ذلك، وهو ظاهر في عدم إيجاب هذا العمل حرمة المزني بها على أبيه أو ابنه، ظاهر في هذا. فكأن الماتن هكذا يرى أن زنا الأب بامرأتين خليتين لا يقتضي تحريمها على ابنه ولا يقتضي تحريمها على أبيه، وهو الصحيح. لكن حينما نقول وهو الصحيح قد يشكل علينا بإشكال، وهو أنه ورد في صحيحتين حرمة هذه المرأة التي زنى بها الأب على ابنه أو على أبيه. وما هو الجواب؟ نحن نقول الماتن الظاهر من عنده أن الزنا بامرأة لا يقتضي تحريم هذه المرأة على ابنه ولا يقتضي تحريم هذه المرأة على أبيه. إذا أجمد واحد قال عندنا صحيحتين دالتين على أنه يحرم ذلك العمل من الأب وهو الزنا بهذه المرأة، يحرم هذه المرأة على ابنه أو على أبيه، فما هو الجواب؟ الروايتان دلالتهما على التحريم واضحة. الأولى صحيحة أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، مو أنه هذه المرأة هي زوجة ابنه والفجور كان بعد عقد الابن عليها، لا، تعرض له سابقا بامرأة خلية. أتحل هذه المرأة التي زنى بها الأب تحل لابنه أو يفجر بها الابن بامرأة خلية؟ هل هذا الزنا من الابن يقتضي حرمة المزني بها على أبيه مثل ما إذا تزوج بها الأب تحرم على ابني، ومثل ما إذا تزوج بها الابن تحرم على أبيه أو لا؟ سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه، قال لا. إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل، يعني للآخر مسها. هذه الصحيحة الأولى واضحة الدلالة على أنه إذا زنى الأب بامرأتين فهذا الزنا بهذه المرأة يحرمها على ابنه، لا يتمكن الابن من أن يتزوج بها، ويحرمها على أبيه، لا يتمكن الأب من أن يتزوج بها، مثل ما إذا الابن تزوج بها كيف تحرم على أبيه وابنه، كذلك في المقام. الصحيحة الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل زنى بامرأتين هل يحل لابنه أن يتزوجها، قال لا. فيهم خاصة بالابن، الابن ما يقدر يتزوج، أما أنه إذا الابن زنى بامرأتين فهل تحرم على أبيه، ماكو عند بهاي الرواية. نتيجة أن هاتان الصحيحة اثنينهم صحيحة معتبرة دالة على أن الزنا بامرأة يوجب حرمتها على أبيه وابنه. شلون تقولون بأنه ظاهر عبارة الماتن أن الزنا بامرأة لا يحرمها على أبيه وابنه وتقولون وهو الصحيح؟ الجواب عن هذا أن هاتين الروايتين واضح، وصحيحتين ومعتبرتين ودلالتهن واضحة على التحريم، لكن هاتان المعتبرتان معارضتان بصحيحة الزرارة. قال صحيحة الزرارة هذه، قال قال أبو جعفر عليه السلام: إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها. وليس محل كلامنا امرأة أبيه أو جارية، يعني متزوج بها الأب، مو محل كلامنا هذا. ولا يحرم الجارية على سيدها، خوف ليس كلامنا في ذلك، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. إذا أتى الجارية وهي طبعا حصر، وإنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. يعني لا يجوز له أن يتزوج ابنه بها، ولا يجوز له أن يتزوج أبوه بها. شنو؟ إذا يعني الابن تزوج جارية أتى بها، أتاها وهي له حلال، طبعا إذا تزوج تحرم على ابنه وتحرم على أبيه. هي إنما الحاصرة بالتحريم بما إذا كان الإتيان حلالا، يعني على عقد صحيح. فإذا كان الإتيان عن عقد زنا، مقتضى الحصر حصر التحريم بما إذا أتى الجارية وهي له حلال، أنه إذا أتى الجارية وهي له، إذا أتى الجارية وكان هذا الإتيان حراما كما إذا زنى بها، اللي هو محل كلامنا. الأب زنى بامرأة أتاها وليست هي له حلال، فذلك يقتضي أن تكون هذه الجارية محرمة على ابنه وعلى أبيه. وضحت الدلالة صحيحة الزرارة على حرمة، على أن الإتيان زنا قبل العقد عليها لا يقتضي تحريمها على أبيه وعلى ابنه. فتعارض هذه الصحيحة وهي صحيحة الزرارة، تعارض آتان المعتبرتان الدالتان على التحريم. هذه الصحيحة التي قرأناها موردها كما قلنا خصوص الزنا بعد العقد. صحيح السؤال عن الزنا بعد العقد، الزنا بعد العقد لا يحرم زنا الابن بامرأة أبيه بعد أن عقد عليها الأب، لا يحرمها زنا الأب بامرأة ابنه بعد أن عقد عليها الابن، لا يحرمها. وإحنا كلام ليس في هذا، كلامنا في الزنا قبل أن يعقد عليها الأب. الابن زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها الأب، أو الأب زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها الابن، لكن حصره عليه السلام التحريم بما إذا أتى الجارية حلالا دال على عدم ثبوت التحريم فيما إذا أتى الجارية حراما، وهو الزنا الذي هو محل كلامنا. خب إذا تعارضت هذه الصحيحة صحيحة الزرارة الذي دال على عدم تحريم الزنا بامرأة، على عدم تحريم هذه المرأة على أبيه وابنه، إذا عارضت مع الصحيحتين المتقدمتين يترجح هذه الصحيحة وهي صحيحة الزرارة، وعند التعارض يرجح ما دل على التحليل وعدم التحريم لموافقته الكتاب بل السنة: أحل لكم ما وراء ذلكم، والسنة التي تقول لا يحرم الحرام الحلال. إتيان الأب لهذه الأمرأة كان حرام، هذا الحرام لا يحلل أن يعقد عليها الابن، وكذا الابن إذا زنى بامرأة هذا الفعل الحرام لا يقتضي تحريم هذه المرأة على الأب، فيجوز للأب حينئذ الزواج بها.
طبعا شيخنا إذا تعارض المندوب مع المفهوم إذا تعارض المندوب مع المفهوم يغلق
شعرنا بمنطوق المفهوم. الآن هذه الرواية
روايتين منطوقان ذاك بالمفهوم راي يدل على الجهل.
شنو
رواية زرارة ما
فضلت المنطوق حجة والمفهوم مو حجة كل منهما حجة. شنو الفرق؟ ليس بينهما فرق. أنت شو تقول؟ ما أسمع.
أحل لكم مطلق لا عموم. وموافقة الكتاب قالوا أنه موافقة الكتاب القدر المتيقن هو دلالة وضعية للإطلاق. فلا يقال للإطلاق عموم. لا يقال له كتاب.
فقط هذا يعني الإطلاق صحيح، الإطلاق ليس من الكتاب، لكن عمومات أحل لكم ما وراء ذلكم هذا إطلاق أو عموم؟ هذا موافقة السنة كافي، هذا ما علينا يعني مو من هاي الجهة قاعد نبحث، ولو لذلك نبحث نتعرض إلى فيما بعد. موافقة السنة كافية فلا
ما لا يوجد مفهوم شيخ لما تجعلون لي
ما يخالفه بعد الدرس أنا حاضر موجود باقي على ما في عدة روايات دل على إن أن الحرام لا يحرم الحلال فلا يحرم على الأب أو الإبن التزويج بمزنية الآخر. إذا هالشكل حينئذ المرجحة صحيحة زرارة وصحيحة زرارة دالة على عدم التحريم. بعض الأعلام رحمة الله عليه اتعرض إلى هذا المطلب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقال أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم ينقل الرواية كاملة مثل صاحب الوسائل، صاحب الوسائل هم ما ذكر الرواية كاملة، الرواية مشتملة على ذيل ما موجود في الذي ذكره صاحب الوسائل، ولذا سيد الخوي هم ما تنعتمد عليه وذكره ما ذكر الذيل. إذا احنا لاحظنا الذيل مع هذه الرواية حينئذ لا تكون صحيحة زرارة معارضة للصحيحتين المتقدمتين. ذكر بعض الأعلام أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم ينقل الرواية كاملة كما لم ينقلها صاحب الوسائل كاملة، بل ذكر قسم منها في باب آخر، ولو نقلت كاملة لرفع إشكال التعارض. وإشكال وجيه، خلينا نشوف شنو هاي التكملة وشنو هذا الذيل الذي إذا كان موجود يرتفع التعارض حتى نجي نرجح صحيحة زرارة. والتكملة هي طبعا هاي التكملة ذكرها صاحب الوسائل في جزء 20 صفحة 412 باب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2. التكملة هي وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه. صحيح الزرارة قال أبو جعفر إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لأبيه ولا لابنه. إنما إذا أتى الجارية وهي له حلال، خذ أفرض أنه الذيل ما مذكور، هاي إنما مدل على حصر التحريم بما إذا تزوج الابن بامرأتين فحينئذ تحرم هذه المرأة على أبيه وعلى ابنه. يدله ما يدل، افرض الذيل ما موجود، الذيل شنو هو؟ حتى أنه إذا إحنا لاحظنا الرواية مع الذيل يرتفع التعارض. الذيل ليس هو إلا مصداق من مصاديق هذه الكبرى الكلية، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلا، فلا تحل تلك الجارية لأبيه ولا لابنه. شنو الذيل؟ الذيل مصداق من هذه الكبرى، وهو أتى الجارية وهو له حلا، زوجها وأتاها. ليش؟ أنه إذا لاحظنا الذيل مع هذا يرتفع التعارض. حاصر إحنا قاعد نستفيد حلية مزنية الأب على الابن من جهة حصر التحريم، بما إذا أتى الأب هذه الجارية وهي له حلا، من هذا قاعد نستفيده؟ ذكر مصداق ذلك أو لم يذكر مصداق ذلك؟ ليش؟ أنه إذا لاحظنا الرواية مع الذيل يرتفع التعارض. إيش معنى لاحظناها مع ذيل أو ما لاحظناها مع ذيل؟ بالآخر إحنا قاعد نستفيد الحصر من إنما المقتضي للتحريم هو إتيان المرأة عن نكاح صحيح. هذا صرح بالمصداق، يوم ما صرح بالمصداق شنو الفرق؟ فهذا الإشكال على السيد الخوئي رحمة الله عليه ليس بصحيح ولا وارد. السند مال هذا الحديث وهو صحيح زرارة، قال سنده هو هذا: الكليني رحمة الله عليه، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة. موسى بن بكر واقفي، واقف يقول مو عيب، الذي من أجله ترد الرواية، واقفي إذا كان الثقات تؤخذ برواياتهم، هذا مو مشكلة. المشكلة هذا ليس له توثيق صريح، هذا الإشكال الذي يشكله. السيد الزنجاني رحمة الله عليه مضافا للإشكال الأول الذي هو ليس بوارد، ما ذكرها مع الذيل، وإذا ذكرها مع الذيل يرتفع التعارض، لا، حتى إذا لاحظنا الذيل التعارض ما يرتفع. الإشكال الثاني أن موسى بن بكر ليس له توثيق صريح، لكن خب إحنا هو السيد الزنجاني نراه ثقة لأنه روى عنه الأجلاء كعلي بن الحكم، عبد الله بن المغيرة، فضالة، صفوان بن يحيى، ابن أبي عمير، أحمد المحمد بن أبي ناس، فلذا نقول أنه ثقة. أما أنت مثلا لا ترى رواية الأجلاء موجبة لكون المروي عنه ثقة، طبعا، وذكرنا طبعا في عدة موارد أنه رواية الأجلاء عن شخص حتى أنه لا تدل على اعتمادهم عليه، مو أنه لا تدل على حسنه فضلا عن وثاقته. عدة موارد ذكرنا أن الرواية عن شخصين ذلك الشخص حتى أنه ما نقدر نقول أنه اعتمد عليه الراوي، اعتمد. واقفي بل صحيح واقفي كما تقول، لكن توثيقه لأجل رواية الأجلاء عنه هذا غير صحيح، وذلك لأن رواية الأجلاء عن شخص لا تدل على الاعتماد عليه فضلا عن الدلالة عن حسنه فضلا عن الدلالة عن وثاقته. ذكرنا في المفيد من معجم رجال الحديث عدة موارد، في الهامش ذكرنا أنه هذه الرواية عن شخصين لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه فضلا عن كونه حسن أو ثقة. ذكرنا ذلك في موارد متعددة، وذكر أيضا ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث في جزء 8 صفحة 289، جزء 9 صفحة 231، جزء 10 صفحة 10 وصفحة 280، جزء 14 صفحة 33 177، جزء 16 صفحة 203، جزء 17 صفحة 170، جزء 19 361، جزء 20 صفحة 33. بعد ما نقدر، ماكو داعي للتكرار. كل هذين الموارد ذكر أنه رواية الأجلاء عن شخصين هذه ليس فيه دلالة على كل شيء حتى على الاعتماد. واضح. هذا الشيخ الكليني رحمة الله عليه من أعظم الأجلاء، مو بس من الأجلاء، يروي في الكافي عن الضعفاء كثيرا، فرواية عن الضعفاء يعني معناه أنه ذول الثقات، لأنه روى عنهم هذا الجديد. وكذا الصدوق رحمة الله عليه والشيخ، وكذا كل المعروفين بالفقه والحديث الذين هم من الأجلة يروون عن الضعفاء، رووا عن محمد بن علي الكوفي الصيرفي الملقب بأبي سفينة، بأبي سمينة، كثير من الأجلة، غير واحد من الأجلة. شغل الراوي هو أن ينقل الحديث هذا، أما أنه في نقله للحديث دلالة على أنه هذا المروي عن خوش آدمي وثقة، ليس في ذلك أي دلالة. محمد بن سنان قد رووا عنا الأجلاء، وكذا ما شاء الله سهل بن زياد غيرهم رووا عنا الأجلاء، لأن شأن الراوي ليس هو إلا نقل الحديث عمن سمعه، كان المنقول عنه ثقة أو لا، من دون فرق بين الأجلاء وغير الأجلاء. الأجلاء ما حينما يرمون هم يرمون هالشكل، هسا تشوف الكافي التهذيب بل يعقلهم من أجل من هؤلاء ينقلون عن الضعفاء. ليس عليهم في هذا النقل أي عهدة، إذا الرواية كاذبة المسؤول عنها الراوي مو هو الذي رواه عنه. النجاشي رحمة الله عليه في ترجمة جعفر بن بشير يقول روى عنه الثقات ورووا عنه، اجوا جماعة مسكوا بهاي قالوا هذا روى عنه الثقات ورووا عن، استدلوا به على أن كل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته، لأن النجاشي قال روى عنه الثقات، قال النجاشي روى عنه الثقات، وبعد شنو ورووا عن، رووا عنه الثقات، يعني ما روى عنه غير الثقات، قال أنه ما روى عنه غير الثقات، وهذا وهذا. الجواب عن ذلك أنه لا دلالة لكلام النجاشي على الحاص، إذ لا يحتمل أن جعفر بن بشير لم يروي عنه غير الثقات، والحال أن الضعفاء يروون عن كل أحد لا سيما الأكابر، مجرد أنه روى عنه أو روى عنهم ليس فيه دلالة على الحصر، وليس فيه دلالة على أنه كل من روى عنه هو ثقة. وكذا ذكر النجاشي هذا في ترجمة محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أنه روى عن الثقات ورووا عنه، استدلوا به على وثاقة من روى عنه محمد بن إسماعيل لأنه روى عن الثقات، روى عنه، روى عن غير الثقات، همت شلون تكون روايته قوله روى عن الثقات يدل على أنه كل من روى عنه هؤلاء يكون ثقة؟ روح شوف روايته عن الضعفاء، إيش قد أي دلالة لهذا الكلام على أن من رووا عنه يكون ثقة؟ فلذا نقول لا دلالة لذلك على الحاصل، إذ لا يحتمل أن محمد بن إسماعيل بن ميمون لم يروي عنه غير الثقات، ممكن هم مثلا وهو عنه غير الثقات، والحال أن الضعفاء يروون عن كل أحد لا سيما إذا كان من الأكابر. المتحصل أنه لم يثبت أن رواية الأجلاء عن شخص دليل على وثاقته، حتى أنه المحدث النوري رحمة الله عليه جعل رواية مطلق الثقة، مو لا يكون جليل، مطلق الثقة عن شخص هذا دليل على وثاقة ذلك الشخص المنقول عنه. طبعا وقت الذي يجي أشخاص مثل هؤلاء يرون أنه رواية الأجلاء عن شخص، شو الفرق بين رواية الأجلاء وبين شخص الثقة؟ يتعدون إلى هذا أيضا، وعلى هذا الشكل يعني ماكو رواية ضعيفة في الكتب الأربعة، هذا معقول ممكن؟ واعتبار هذا غريب جدا، إذ غاية ما يمكن أن يقال، إذ غاية ما يمكن أن يقال وهذا ما يمكن أن يقال أيضا ضعيف، أنه اعتمد الراوي على المروي عنه، اعتمد، والاعتماد هم يدل على الوثاقة، ربما اعتمد من جهة أصالة العدالة، وأصالة العدالة موثاقة تثبت التوثيق، فلا يدل على الاعتماد فضلا عن دلالته عن الحس، فضلا عن دلالته عن الوثاقة. رواية الأجلاء، رواية الأجلاء على كل إذا كل شيء يعني غاية ما نقول أنه اعتمد، والاعتماد لا يدل على الوثاقة، أين الاعتماد من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه؟ ولعل الثقة كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه الفسق كما هو مبنى أحد العلماء، كل إمامي ما ظهر منه الفسق هو الثقة أصالة العدالة، على أنه لو صحت هذه الدعوة لم تبقى رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، مع العلم أنه في كتب الثقات من المحدثين روايات عن ضعفاء مبالغ في تضعيفهم أيضا. نعم بالآخرة هم المهملين قليلين، هذا يكون دليل على التوثيق. ذكرنا مثل الحسن بن محبوب أو ابن أبي عمر، ذكرنا عنهم قوائم رووا فيها عن الضعفاء وعن المجاهيل وعن المبالغ في تضعيفهم، هذا مع أن رواية أحد لا تدل على الاعتماد عليه فضلا عن التوثيق. الدليل على وثاقة موسى بن بكر ليس هو الذي تذكره أنت وهو رواية الأجلاء عنه، يأتي غدا الدليل على وثاقته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.